الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: ومنها ما أعطاه الله من الفصاحة والبيان. قال مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد بن راهويه أحد الأئمة الأعلام عالم خراسان ومفتيها، أخرج له في الصحيح. قال: ومحمد بن المثنى وهو موسى العنزي المعروف بالزمن ثقة ثبت، أخرج له في الصحيحين. قال: كلاهما عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى. قال ابن المثنى: حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، وهو كما قلنا ابن عبد الأعلى القرشي، كذلك أحد الثقات الأثبات. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا داود وهو ابن أبي هند حافظ من الحفاظ، إلا أنه كان يهم في آخر عمره. قال عن عمرو بن سعيد وهو القرشي الثقفي مولاهم أبو سعيد البصري، أخرج له مسلم وهو ثقة كذلك. عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو الأسدي الوالبي مولاهم أحد الأعلام، أخرج له في الصحيح. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ يعني أن أحاول. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني عمقه. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك، يعني تدعوهم. قال: وعلى قومي. قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. أورد شيخنا رحمه الله تعالى هذا الحديث والفصل في سياق ذكره لدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته. قال: ومنها ما أعطاه الله من الفصاحة والبيان، ومعناه من دلائل نبوته ما أيد به عليه الصلاة والسلام من الفصاحة والبيان، وليس هذا فحسب، بل وهو أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك فقد أوتي فصاحة وبيانا كان آية عند المنصفين أنه مؤيد من عند الله. ولهذا تعجب ضماد رضي الله عنه حين سمع هذه الكلمات وأمر بإعادتها 3 مرات، لأن مثل هذا الكلام كما قال لم يمر عليه، عرف كلام السحرة والكهنة والشعراء فليس شيء يشبهه، فعلم أنه مؤيد من عند الله. ولهذا سرعان ما أسلم رضي الله عنه أرضاه، مع أنه جاء يريد أن يطبب، فكان إسلامه حين سمع هذه الخطبة أو جزء منها وهو المسمى بخطبة الحاجة. وفي هذا دلالة ظاهرة لما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وقد أشار إلى ذلك من ألف في كتب الدلائل، فذكر كذلك شيخنا رحمه الله هذا المعنى. وفي الحديث مسائل أخرى من هذه المسائل: حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحلم من الصفات العظيمة التي كان يتصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك ينبغي أن يكون خلق الداعي إلى الله الحلم. فإذا أخطأ عليك أحد فليس أحسن من أن يرد عليه بالحلم، فإنه إن كان منصفا انقاد للحق الذي معك. فحلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء، وإنما استفتح بخطبة الحاجة فكان سببا في إسلامه. وهكذا كذلك فيه من المسائل ظهور الحجة وقيامها على أهل مكة وغيرهم من العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الله عز وجل به الحجاج الذي على مثلها يؤمن البشر، حتى لا يقول قائل ربما بعضهم ما تبينت له الحجة أو ما قامت عليه الحجة، فهي حجج كثيرة وليست حجة واحدة. فإذا كان هذا الرجل أسلم في مثل هذا المقام فكيف بغيره من المقامات الكثيرة التي تدل أنه رسول الله حقا وصدقا عليه الصلاة والسلام. وهذا مصداق ما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وأرسل معه أو بعث معه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر. وهكذا كذلك في هذا الحديث من المسائل البيعة على الإسلام مع ولي الأمر، فهي مشروعة لكن مع ولي الأمر وليست لكل أحد. فمن كان ولي أمر أو من أنابه ولي الأمر فيشرع البيعة على الإسلام. وأمر البيع الناس فيه طرفان ووسط، فمنهم من بالغ في ذلك حتى جعلها لكل أحد، ومنهم من أغلقها وظن أنها لا تكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون، وهذا ليس بالصحيح، بل البيعة على الإسلام وعلى الجهاد وعلى غيره من أعمال الخير والبر تجوز مع ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. وفائدة البيعة زيادة تأكيد العقد بالوفاء. وفيه كذلك من المسائل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم أصحابه وأمرهم بمراعاة أحياء العرب المسلمة، فهذا الباب يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يؤمرون بذلك، أي التفريق بين أحياء العرب المسلمة وغيرها. وكذلك يقال مثله في اختلاف المعاملة، من قبل الدعوة ومن لم يقبلها، ومن دخل مع أهل الحق ومن لم يدخل معهم. وكذلك فيه من المسائل مشروعية خطبة الحاجة، مشروعية خطبة الحاجة في المقام الذي يناسبه ولو كان الخطاب لعدد قليل من الناس، ولهذا شرعت كذلك حتى في خطبة النكاح، ولو كان الحاضر 2 أو 3 أو أكثر أو أقل فيشرع ذلك، ليست هي مخصوصة بخطبة الجمعة أو المحاضرة أو غير ذلك، بل تشرع في مقامات أقل من هذا. وهذا دليل يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بخطبة الحاجة في مثل هذا المقام. وكذلك في هذا الحديث معرفة العرب لبعض معاني الطب والسحر والكهانة، وهم يميزون بين ذلك، فمنه ما هو نافع ومنه ما هو ضار ومنه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث، فدل على أن ما دعا إليه الإسلام دعا إلى ما عرفه الناس بفطرهم وبكذلك واقع حياتهم، النافع منه بمنفعته والضار منه بمضرته. والإسلام لم يدعو إلى شيء ويأمر به إلا وفيه الخير لهم، ولم يحرم شيء وينهى عنه إلا وقد علم الناس أن ذلك فيه شر لهم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.